إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. ففي الحديث مشروعية وليمة الزواج، ومشروعية الدعوة إليها، ومشروعية إجابة دعوتها. واستدل بالحديث على وجوب إجابة دعوة الزواج، وبه قال الجماهير. وقال بعض الشافعية هي فرض كفاية، وقيل مستحب. واشترط الجمهور لإيجاب الإجابة أن تكون الدعوة موجهة لمعين، لقوله أحدكم، فإن كانت جفلا بدعوة عامة لم تلزم إجابتها، كما اشترط الأكثر لإجابة الدعوة أن تكون في أول أيام الوليمة، وأما بعد اليوم الأول فلا تجب الإجابة. واستدلوا بقوله أخاه على أن الوجوب في دعوة المسلم، وقالوا باستحباب إجابة غير المسلم إذا دعا لوليمة زواجه إذا أمن ملابسة الحرام فيها. واستدل العنبري بالحديث على وجوب إجابة جميع الدعوات، وخص الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة الوجوب بوليمة الزواج، لأنه قد ثبت أن عددا من الصحابة لم يجب في عهد النبوة دعوات غير الزواج، ولأن الوليمة عند أهل اللغة خاصة بالزواج، ولتقييدها بذلك في بعض الروايات، وبالاتفاق أن هذا الحكم فيما إذا لم يكن في الدعوة منكر، فإن علم العبد أن في الدعوة منكرا وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، فإن لم يعلم به إلا بعد حضوره فلينكره إن استطاع ثم يجلس. وبالاتفاق أن هذا الحكم فيما لم يكن في الدعوة منكر، فإن علم أن فيها منكرا وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، وإن لم يمكنه الإنكار لم يحضر، فإن لم يعلم بالمنكر إلا بعد حضوره فليزله إن استطاع ثم يجلس، فإن لم يقدر على ذلك انصرف. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى لها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. قوله شر الوليمة، المراد بذلك أن هذا النوع أسوأ أنواع الولائم، وهي الموصوفة بكونها يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. وقوله الدعوة، قال الجمهور المراد وليمة الزواج، لأن أل في الحديث للعهد، وفيه الترغيب في عدم قصر الدعوة على الأغنياء دون الفقراء. واستدل الجمهور بالحديث على وجوب إجابة دعوة الزواج. فأما قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فقد قال الجماهير له حكم الرفع. وأما قوله شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، فالصواب أنه موقوف على أبي هريرة، هكذا رواه الأكثر عن مالك وسفيان والأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب والأعرج عن أبي هريرة موقوفا كما في الصحيحين وغيرهما. ورواه سفيان عن زياد بن سعد عن ثابت الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا كما في صحيح مسلم، ورواية الجماعة أرجح، فهذه اللفظة على الصواب موقوفة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. والحديث من أدلة الجمهور على تعين إجابة دعوة العرس، وفيه دليل لمن قال بأن الإجابة تكون بالحضور ولو لم يأكل، فإنه لم يشترط في الصوم أكلا. وقال بعضهم: فيه دلالة على اشتراط الطعام لقوله: وإن كان مفطرا فليطعم. فإن كان المدعو صائما صوما واجبا حضر ولم يفطر، لأن الصوم الواجب يحرم قطعه، فإن كان صومه تطوعا فقال بعض الشافعية: يجب عليه الفطر لحديث الباب. والجمهور على أن الفطر مستحب لحديث الباب وليس بواجب، لأن عددا من الصحابة قد دعوا إلى ولائم وهم صائمون فلم يفطروا. ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف بقوله بعد ذلك: وله، أي لمسلم، من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وقوله في الحديث: فليصلي، قيل يثني، وقيل يدعو، وقيل يشتغل بالصلاة حال أكلهم، والأول أولى لأنه مقتضى معنى اللفظ لغة. قال المؤلف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح. قلت: الحديث من رواية زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب، وعطاء قد اختلط، ورواية زياد لم يعلم أنها قبل الاختلاط، وزياد مختلف في حاله. قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد كثير الغرائب والمناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث، هكذا في مطبوع الترمذي. ولكن ورد عنه أنه قال، عن وكيع أنه قال: هو أشرف من أن يكذب، كما في التاريخ الكبير للبخاري. وقال الحافظ عنه، يعني عن زياد بن عبد الله: صدوق ثبت في المغازي. وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعا كذبه، وله في البخاري موضع متابعة. قال المؤلف: وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. قلت: حديث أنس لم أجده في سنن ابن ماجه، وورد من طريقين، أحدهما فيه بكر بن خنيس ضعيف جدا، أخرجه البيهقي، والثاني معلول، صوابه أنه من مراسيل الحسن كما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، قال ذلك ابن أبي حاتم والدارقطني. وأما الذي عند ابن ماجه فحديث أبي هريرة، وفيه عبد الملك بن حسين النخعي، متروك، وورد من حديث زهير بن عثمان، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وفيه عبد الله بن عثمان الثقفي، مجهول، وله طرق أخرى ضعيفة جدا، فلا يتقوى الحديث بها لشدة ضعفها، بل يبقى حديث الباب على ضعفه. قال المؤلف: وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. والمد ملء اليدين المعتدلتين. وصفية بن شيبة أكثر العلماء يرونها تابعية، ويرون أن حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقد روى ابن ماجه بإسناد جيد عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنها صحابية. ففي الحديث مشروعية وليمة الزواج، وجواز كونها أقل من الشاه، وفيه عدم وجوب التسوية بين زوجات الرجل الواحد في وليمة الزواج إن كان المراد إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن المراد فاطمة، وفي الحديث جواز أكل الشعير وتقديمه للضيوف وفي الولائم، وفي الحديث أن الإسراف في الولائم مخالف للهدي النبوي. هذا، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.